سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. قبل أن أجيب على أسئلة الأخوة، هناك تأكيد حول نقاط ثلاثة، وأتمنى أن يكتب الأخوة أسئلتهم في مجالات مفتوحة في كل ما يريدون الإجابة لذلك، ونمهد حتى تصلنا أسئلة الأخوة، نمهد بالحديث حول ثلاث نقاط هامة جدا هي تلك الشعارات التي رفعناها في البحرين منذ جئنا إليها عائدين: المحبة والعدالة والعقل. ذلك لأن المجتمع الذي يريد أن يعيش سعادة الحاضر والمستقبل عليه أن يبني أساسه على علاقات ضمن هذه المحاور والمظاهر الثلاثة. لا بد لأبناء المجتمع الذين يطمحون في الدنيا ورضوان الله تعالى في الآخرة أن يتحابوا، أن يكبسوا قلوبهم كل حقد وكل بغضاء وعداوة. ففي الحديث القدسي ورد أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، وجبت محبتي في المتحابين فيه. يعني لو كنا نبحث عن محبة الله لنا، لو كنا نريد ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، وتدرون إذا هو عبدا أغناه من كل شيء، وتماما إذا كان إنسان محبوب عند ملك له مكانته. فالإنسان الذي جعل من نفسه محبوب الله سبحانه وتعالى، أي أصبح الله هو المحب له، فإنه سوف يسعد في دنياه وآخرته من دون شك. وهذه كلمة الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيه، أي الذين يحبون بعضهم بعضا في سبيل الله. ووجبت محبتي للمتعاطفين، لأن مرحلة الحب من القلب يجب أن تتقدم إلى مرحلة التعاطف، أن يبعث الإنسان مشاعره وعواطفه النبيلة تجاه أخيه الإنسان. وهذه الرسائل، ولا أقصد رسائل بالورق والقلم، وإنما بالسلوك، بالأدب، بالابتسامة، هذه الرسائل هي تدل على اللقاء والجلوس مع بعض، يعني متحابين في الله سبحانه وتعالى، هكذا يجب أن يتقدموا في مراحلهم حتى يتواصلوا مع بعضهم البعض. ووجبت محبتي للمتوكلين علي في مرحلة التواصل بين المحبين والمتحابين. إذا كان التوكل هو قائد سلوكهم، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم إلى المواقف المتعاودة، فعند ذلك سوف تجب محبة الله لهؤلاء، وهنالك تنفتح الآفاق أمامهم نحو الخير، نحو السعادة والهناء، نحو الأخوة والوئام. من هنا فإن المحبة التي رفعناها المبدأ الأول سوف يكون مفتاح الإصلاح الشامل في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الزوجية، في حياتنا الفردية، في علاقاتنا التجارية والاقتصادية، وكذلك في نشاطاتنا السياسية. لابد لنا من عنصر المحبة، هذا أولا. وأما العدالة ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم. هذا الكلام ليس موجها إلى الحاكم، بل الحاكم والمحكوم. هذا الكلام النبوي الشريف هو لكل إنسان ينتمي إلى دين الإسلام، بل إلى عنصر الإنسانية. العدل قيمة عليا في حياة الإنسان، ولذلك يعترف بها كل إنسان في ضميره، وفطرته تشهد على ذلك. إنسان مجهول إلى الذي يعدل وينصف له في علاقاته. ولذلك تجد الشخص الذي لا يعدل، إن قلت له أنت ظالم سوف يزعل، حتى الظالم يحب أن تقول له أنت عادل، لأن في قرارة نفسه يعلم أن الظلم قبيح والعدل حسن. فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم. يعني الإنسان يكون في حديث مع الناس صادق، يتكلم، هذا النقطة الثانية. والثالثة: ووعدهم فلم يخلف أو يخلفهم. وهذه الصفة أو النقطة الثالثة في العدل، فهو من كملت مروته. إذا وجدتم إنسانا بهذه الصفات الثلاثة، عامل الناس فلم يخلفهم، حدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، إن وجدتم إنساناً بهذه الصفات الثلاث فهو ممن كملت مروته. الإنسان عند مروره وظهرت عدالته ووجبت أخوته. هذا الإنسان يجب أن يؤاخيه الإنسان الآخر، وأن يدافع عنه ويقف معه ويتخذه أخا له. ومن حقوقه أيضا وحرمت غيبته. إنسانا آخر هو عادل في سلوكه مع الناس، وإذا تكلم هو صادق، وإذا وعد يفي. فلا يغتابه ولا يرفع عليه كلاما عند من هو مريض في نفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعالج فينا كل الأمراض الروحية والنفسية وأيضا البدنية. من هنا فالعبادة نريدها أن تتبدل إلى سلوك، إلى موقف، إلى أخلاق يمارسها الإنسان في حياته الزوجية، علاقاته التجارية والاجتماعية ومواقفه السياسية وفي كل مجال. هذا هو المطلوب. وأما العقل عن العقل فيبدو أن ذهاب العقل من سلوك الإنسان مصيبة عظمى. قيل لبهلول والطائل هو خليفة المسلمين، قال له يا بهلول صف لي المجانين في البلاد، أو عدد لي المجانين في البلاد، كم عدد المجانين في البلاد؟ فقال بهلول هذا صعب جدا، قل لي أعد لك العقلاء. فهذا سهل لأن عدد العقلاء قليل، ممكن أعدهم لك، ولكن عدد المجانين كبير. وأعتقد أن بهلول حينما قال هذا الكلام لا يقصد المجانين الذين يعيشون في دار المجانين، فهؤلاء ليسوا مجانين. حقا ظلمناهم حينما نقول عنهم مجانين. هؤلاء مرضى، مرضى أعصاب. المجنون الحقيقي هو الذي لا يعرف كيف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى في فرصته التي منحه ربنا في الدنيا ليكسب بها الآخرة، ليفوز بها جنته. الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا على أنفاس قد تنقطع في لحظة من اللحظات وهو لا يعلم متى تنقطع هذه الأنفاس. الإنسان الذي لا يفكر في حياته ولا يوظف هذه الأنفاس في حصوله على جنة قد أعدت نعيمها للمؤمنين، للمتقين، للصالحين، هذا الإنسان هو المجنون. هذا الإنسان هو الذي عطل عقله من مصلحته الخالدة وسعادته الباقية، وهذه هي مصيبة العلم. والآن إذا عرفنا أهمية العقل فما هي صفات وعلامات العاقل؟ يعني الإنسان العاقل كيف نعرفه من خلال علاماته؟ الطبيب إذا يريد أن يعرف المريض فيرى في مريضه مجموعة علامات. نحن إذا أردنا أن نعرف هل هذا الإنسان عاقل أم غير عاقل، يعني جاهل، فهناك علامات ذكرتها أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ما هي تلك العلامات؟ وهذا هو الحديث الذي يجيبك على هذا السؤال. صفة العقل أن يحلم عمن جهل عليه، أو صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه. يعني في المجتمع إذا اتخذ رجل الجاهلية ودك عليك أن تعتمد الحلم والتغاضي والصبر حينما تسمع كلمة جاهلة ترمى نحوك. الصفة الثانية يتجاوز عنه أن ظلمه. العاقل حينما يظلم يعفو ويتجاوز ولا يدير باله للذي ارتكب ظلما. والصفة الثالثة يتواضع لمن هو دونه. الناس درجات، الناس طبقات. الغني إذا تواضع للفقير، والعالم إذا تواضع للإنسان العادي، الحاكم إذا تواضع لأبناء شعبه، القوي والصاحب في بدنه إذا تواضع للإنسان الضعيف، فهذا هو من صفات العقل. هذا بالنسبة لمن هو دونه ويسابق من فوقه في طلب البر. العاقل يطلب البر ممن هو أعلى منه. العادي يطلب من العالم البر والعمل الصالح، مثلا أن يعلمه حكمة، يعلمه كلمة تنقذه من جهل، أو يطلب من الفقير، يطلب من الغني أن يعدل وأن يعطي من ماله في سبيل إنقاذه، وأن يشتري بماله جنة في الآخرة. وكذلك الرعية إذا طلب أبناء الشعب إذا طلبوا من الحاكم وعن المجرم. ومن صفات العاقل أنه إذا أراد أن يتكلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الشيء، إذا أراد العاقل أن يتكلم تدبر تفكر في معنى كلامه، فإن كان خيرا يعني شاف النتيجة جميلة في كلامه تكلم فغنم، وإن كان شرا سكت فسلم. العاقل إذا يجد في كلامه يترتب هناك مشاكل ونزاعات فهو يسكت، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتن آخر الزمان. وهنا في الفتن تجد العاقل قد أمسك يده ولسانه، يحاول أن يسيطر على نفسه فلا يرفع يدا ليلطم أو لسانه ليشتم، وإذا رأى فضيلة انتهز بها. العاقل كما يجد فضيلة ينتهزها، لا يفارقه الحياة. من صفات العاقل أيضا أنه يستحي، يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه، لأن الله ينظر إليه. وكذلك يستحي من الناس في أن يقول كلمة، في أن يفعل فعلا ولا يكون يليق ذلك الفعل أو تليق تلك الكلمة بمكان الإنسان العاقل. وكذلك لا يبدو منه الحرص. العاقل لا ترون فيه حرصا على الدنيا. العاقل لا يظهر نفسه ويقول أنا فعلت القضية الفلانية وهو لم يفعل، أنا وأنا وأنا وإلى آخر القائمة، من أجل أن يجمع الوجاه أو ما شابه ذلك. فهذا حرص على الدنيا. العاقل لا يصدر منه هذا النوع من الحرص. فتلك عشر خصال يا عشر خصال يعرف بها العاقل. هذه الحديث نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها نفوسنا، فما أحوجنا إلى حياة النفوس. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إلينا، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، لأن الذي يخاطبنا هو الله. أنت إذا ناداك رجل محترم يا فلان، تقول له نعم تفضل أمر خدمة، فكيف إذا كان هذا المنادي والله؟ يا أيها الذين آمنوا، أنت إذا تعتبر نفسك مؤمن فالنداء إليك، وإن لم تكن مؤمن فرحمة الله عليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا دعوة إلى الحياة، دعوة إلى أن نطلق الموت ونحن نتنفس. ما هو الموت ونحن نتنفس؟ موت الروح، موت المعنويات، موت الأخلاق، موت القيم في سلوك الإنسان. هذا هو الموت. وإن كان الإنسان يتنفس، نعم البهائم تتنفس والحشرات تتنفس والكفار والمشركون والفسقة في كل العالم يتنفسون. نحن المسلمين والمؤمنين أيضا نتنفس مثل الحشرات والبهائم والمشركين والكفار، في أن تكون أخلاقياتنا كأخلاقياتهم. ما هو الفارق وما هو المائز الذي يميزنا عن غيرنا؟ غير المؤمنين يظلمون يكذبون ويرتكبون الفحشاء والمنكرات، وهل نحن مثلهم؟ وبهذه المناسبة ذكرت قصة نقلها المرجع الراحل حياته العظمى الإمام السيد محمد الشيرازي في إحدى محاضراته، وهو ينصح المسلمين. يقول هذه القصة أنه أتبرأ، كان أحد علماء اليهود ينصح اليهوديين في محاضرة، يقول هكذا: لقد ظهرت فيكم أيها اليهود صفات سيئة، أنتم تكذبون على بعضكم وتغشون وتظلمون وتخدعون وتماكرون في علاقاتكم مع بعضكم البعض، فهل صرتم مسلمين؟ هل دخلتم الإسلام؟ يعني هذه الصفات يعتبرها صفات المسلمين، فينصح اليهود: هل صرتم بهذه الصفات دخلتم في الإسلام وصرتم مسلمين؟ يعني هذا هم يعرفوننا بهذه الصفات. وطبعا لا شك أن فينا كثيرين ممن هم محسوبين على الإسلام والمسلمين يمارسون هذه الصفات، ونعود بالله أن نكون من هؤلاء. ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا لنا زيدا ولا تكونوا علينا شيئا. قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوا عن الفضول. كفوا عن الفضول يعني الكلام الزائد، الكلام اللي ما له داعي، الكلام الذي فيه تجريح لهذا وذاك. كفوا وقبح القول، كفوا عن ذلك أيضا. وسبحانه وتعالى بهذا التمهيد أن نتوفق للإجابة على أسئلة الأخوة، ثم نرفع